بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتسبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا هو المقطع الأخير من سورة الفجر المباركة، وختامها نسد. وهذه الآية أو هذه الآيات المباركات تستحق منا وقفة عندها، حيث سيكون حديثنا فيها حولها في نقطتين. النقطة الأولى جولة حول دلالة هذه الآيات، والنقطة الثانية هي وقفة عند النفس المطمئنة، وكيف للإنسان أن يصل إلى هذا المستوى. فيما يتصل بالنقطة الأولى، فإن ما يلفت النظر أن هذه السورة قد ختمت بالحديث عن الجنة وعن النفس المطمئنة التي تكون سكناها في الجنة. بدأت السورة بحديثها عن الفجر الذي وقع موضعا للقسم الإلهي، بدأت بحديث الفجر كإشراقة للنور، وختمت بالنور الدائم والأبدي، حيث الجنة وحيث رضوان الله سبحانه وتعالى. إذن في البدء وفي المنتهى ثمة تناغم وتناسق. تبدأ رحلتنا مع فجر جديد وتنتهي في فجر دائم وليس في العتمة، تنتهي هذه الرحلة في رضوان الله سبحانه وتعالى وفي رحمة الله سبحانه وتعالى، إن وفقنا أن نكون من أصحاب النفس المطمئنة. وثمة رابط آخر بين ختام هذه السورة وما تضمنته، ففي سياق سورة الفجر جرى حديث عن النفس الأمارة العادية، عن إرم ذات العماد، عن ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، عن فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. ثم الحديث عن النفس الأمارة العادية الطاغية، ثم ختمت السورة بالحديث عن النفس المطمئنة، مبينة لنا في ثناياها السبيل لوصول الإنسان إلى النفس المطمئنة أو لانحطاطه إلى مستوى النفس الأمارة بالسوء. ثم إذا اتضح هذا المعنى، وجه الربط بين هذه الآيات، بين هذا المقطع وبين ما سبقه، لا بأس أن نطل كما قلت في الوقفة الأولى، أن نطل على بعض إيحاءات هذا المقطع الأخير. يا أيتها النفس المطمئنة، خطاب إلهي يتركز مع النفس المطمئنة، كإشارة إلى كرامة هذه النفس. عندما تقع موضعا للخطاب الإلهي فهي نفس مكرمة، الإنسان الذي يستحق أن يخاطبه الله سبحانه وتعالى هو هذا الإنسان، هذا اللائق، هذا هو الإنسان اللائق بخطاب الله، هذا الإنسان الذي يمتلك نفسا آمنة مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة، الخطاب إليها. ماذا يتضمن هذا الخطاب؟ ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى ربك. هذا يتضمن إيحاء بأن هذه النفس، أن الإنسان صائر إلى الله، هو وإن كان في هذه الدنيا ليس بعيدا عن الله، بل الله تعالى أقرب إليه من حبل الوريد، لكنه صائر في رحلته إلى الله سبحانه وتعالى، إلى لقاء الله. ارجعي إلى ربك، إذن نحن في طريق العودة، فكأننا نمر في رحلتين، رحلة الهبوط إلى هذا العالم ثم رحلة الصعود، هاتان الرحلتان مر بهما الإنسان. لقد كان أبونا آدم في الجنة فقيل له ولزوجه اهبطا منها، انزلوا من الجنة، بعد تلك التجربة التي لم ينجح فيها اهبطوا إلى الأرض حيث التجربة الأخرى، إن نجحتم في هذه التجربة فإنكم ستكونون مؤهلين للعودة مرة أخرى إلى الجنة. ارجعي، إذن نحن في طريق الرجوع، المسافر بسافر ثم بيرجع إلى موطنه، فنحن موطننا هو الجنة، موطننا هو رضوان الله. أبعدنا في تلك التجربة التي جرت مع أبينا آدم، لكن منحنا فرصة أخرى، قيل لنا عودوا، ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك علينا أن نحسن استخدام ما مكننا وما أعطينا من فرص ومن أدوات لطريق العودة، لأن الله عز وجل وجلت حكمته لم يأمرنا بالعودة إلا وقد زودنا بكافة الأدوات التي توصلنا إلى رضوانه، إلى الجنة. ولذلك ورد في الآية المباركة: إنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يتوقف عند هذه الآية فيقول: إنا لله، إقرار على أنفسنا بالملك، إنا لله، نحن ملك لله، مملوكون لله. إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك، أننا هالكون ثم مرتفعون وصائرون بأرواحنا وأنفسنا إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى أين؟ ارجعي إلى ربك. هنا لا ينبغي أن نغفل عن التعابير التي تختزن مضمونا عاليا من اللطف الإلهي، التعابير التي اشتملتها هذه الآيات كلها تعابير تتضمن عطفا حنانا رحمة إلهية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن ارجعي إلى ربك، من الذي يرجع إلى الله؟ كلنا راجعون إلى الله، لكن الملاحظ أن الآية خصصت الراجعون إلى الله بالنفس المطمئنة. لماذا؟ أليس كل الناس سائرون إلى الله إلى يوم الحساب؟ كلنا سائرون، ولكن تخصيص النفس المطمئنة بهذا الخطاب المملوء عطفا ومحبة والذي يفيض بالحنو، لاحظ استخدام ضمائر المتكلم، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هاي ضمائر المتكلم. ارجعي إلى ربك، استخدام كلمة الرب، المربي، الراعي، هذه كلها كما قلت تعابير تفيض باللطف. فالذي يرجع إلى الله وإن كان جميع الناس، لكن خصصت النفس المطمئنة بذلك لأنها هي التي سترجع إلى رضوان الله، هي التي سترجع إلى لطف الله، هي التي ستأتي إلى القرب الإلهي. لهذا خصصت النفس المطمئنة، وإلا فالناس جميعا صائرون إلى الله، لكن النفس الكافرة المتمردة المنافقة هي بعيدة عن الله، بعيدة ليس بعدا مكانيا أو زمانيا، بعيدة بعدا معنويا. أما النفس الآمنة المطمئنة فهي النفس القريبة من الله سبحانه وتعالى. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، حيث رضوان الله سبحانه وتعالى، حيث سيعطى هذا الإنسان حتى يرضى، حتى يشعر بالسعادة الأبدية الدائمة، حيث تغمره صاحب هذه النفس المطمئنة، تغمره السعادة الإلهية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. هناك يدخل هذا الإنسان مع آخرين، مع عباد الله المكرمين، فادخلي في عبادي. أي عباد؟ العباد المكرمون، العباد الذين نالتهم الرحمة الإلهية، العباد الذين وصلوا إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. فادخلي في عبادي، لأن الإنسان حتى لو كان في الجنة فهو يحتاج إلى رفقة. المثل الشعبي يقول الجنة بلا ناس ما بتنداس، فادخلي في عبادي. فالجنة إذن مهيئة لعباد الله الصالحين، لكل العباد المكرمون الصالحون، إخوانا على سرر متقابلين. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، حيث رضوان الله وحيث النعم، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه هي الوقفة الأولى مع إيحاءات هذه الآيات المباركة. الوقفة الثانية التي لا بد أن نقف عندها هي وقفة عند النفس المطمئنة. ما المراد بالنفس المطمئنة؟ وكيف نصل إلى هذه المرحلة؟ هل نحن قابلون للوصول إلى هذه المرحلة؟ ما الطريق؟ ما الأسلوب؟ هذه الأسئلة مهمة. النفس المطمئنة بداية كما ربما ألمحت إليه هي النفس التي تعيش الأمن والسلام المطلق، تعيش الراحة والسعادة الروحية، تعيش الفرح الروحي الدائم الذي لا ينقطع، تعيش الأمن والإيمان في أعلى مستوياته. الإنسان المؤمن يمر في مراحل، أعلى تلك المراحل هي مرحلة النفس المطمئنة. وبتلاحظوا معي أن القرآن الكريم عندما تحدث عن نبي الله إبراهيم، عن أبي الأنبياء إبراهيم الخليل، فإنه يقول: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى يا رب أنا أمنت قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا يعني أنه ليس كل إنسان مؤمن قد وصل إلى مرحلة الاطمئنان في أعلى مستوياتها. نبي عظيم من أنبياء الله من أولي العزم، مع ذلك نبي يحدثنا القرآن الكريم عنه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. مع ذلك يطلب من الله تعالى أن يوصله إلى مرحلة الاطمئنان. أولم تؤمن قال بلى يا رب أمنت. إيمان العقل، كل شيء في هذا الكون يدل عليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبة، كل ما في هذا الكون، ما في أنفسنا، ما في الآفاق هو دليل عليك يا رب. لكن أريد برهانا حسيا من خلال إحياء الموتى ليتعمق الإيمان أكثر، لينزل الإيمان من منطقة العقل إلى منطقة القلب، فيشعر القلب ببارد الإيمان والاطمئنان كما شعر العقل بقوة البرهان والإيمان. إذن هذا هو الاطمئنان، أن يصل الإنسان إلى تلك المرحلة بحيث تكون نفسه مسلمة لله، مطمئنة آمنة، بحيث لو كشف له الغطاء نزداد يقينا، كما قالها أمير المؤمنين عندما وصل إلى هذه المرحلة. ولا أدري هل بإمكاننا أن نصل، علينا أن نبذل الجهد في هذا الإطار، فربما نصل إلى مستويات والله تعالى لم يحجبنا ولم يحرمنا على الإطلاق، بل خلقنا وزودنا بكل الإمكانات والأدوات التي تؤهلنا للوصول إلى النفس المطمئنة. يخلق الإنسان في نفس مهيئة، نفس ليست ملوثة بشيء من الملوثات. وهديناه النجدين إما نجد خير أو نجد شر. يخلق الإنسان بهذه النفس وتبدأ رحلة الحياة، رحلة المعاناة، رحلة المكابدة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، خلق الإنسان فقيل له هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، خلق الإنسان ومعه الوساوس والجسد يشده إلى الأرض لأنه من الأرض، والروح تشده إلى الأعالي لأنها نفخة ونفحة من روح الله، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يخلق الإنسان وفيه هذا التنازع والاشتباك الداخلي بين العقل الذي يدله على الله والفطرة التي تهديه إلى الله والضمير الصاحي الذي ينصحه ويعظه، وبين من جهة أخرى وبين الوساوس والشيطان والغرائز. في ذروة هذا الصراع على الإنسان أن ينجح في هذه المعركة لتنتصر النفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ما هي هذه النفس اللوامة؟ هذه من نعم الله علينا. النفس اللوامة هي الضمير الصاحي الذي يوقظنا عندما ننحرف، عندما ننحط. النفس اللوامة، ولذلك أقسم الله بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا قسم، وسنعود إن شاء الله في ثنايا حديثنا التفسيري بعون الله تعالى إلى هذه الصورة. فالنفس اللوامة هذه نعمة عظيمة زودنا بها. هذه النفس اللوامة إذا بقيت حية يقظة فإنها الكفيلة بأن توصلنا إلى النفس المطمئنة، أن تحركنا، أن تعظنا، أن تقول لنا حذاري أيها الإنسان من الانحدار ومن السقوط. إذن هكذا نخلق. وفي طريق رحلتنا هذه هناك نصوص كثر، وفي هذه الحياة تواجهنا الكثير من التحديات، لكن لابد أن نعمل على الوصول إلى مرحلة النفس المطمئنة، لأن الإنسان لديه تطلع إلى أن يكون آمنا مطمئنا، تطلع فطري، نزوع فطري. كل واحد منا يريد يفتش، يبحث عن السعادة، عن الأمن، عن الاطمئنان. كل واحد من بني الإنسان، حتى اللي بيروح بيفتش ليل نهار عن المال، هو يظن أن المال هو الذي يحقق له السعادة والاستقرار. إنسان دائما يبحث عما يعطيه الأمن والسلام، لكنه في كثير من الأحيان يخطئ الطريق، يظن أن الجاه وأن المال لوحده يمنحه السلام، فيصل الكثيرون إلى المال، إلى مال قارون. ولكن إذا دخلت إلى حياتهم تجدهم يعيشون قلقا واضطرابا وخوفا ورعبا. نعم الإنسان يفتش، بعضهم يذهب إلى نظريات مختلفة، أيديولوجيات متعددة، يظن أنها تعطيه أمنا وسلاما، ويظل هذا الإنسان ويظل يبحث ويبحث ويسعى، وهو لن يصل إلى الاطمئنان في نظر القرآن الكريم إلا بسلوك طريق واحد، أن يجعل هذه النفس مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. بغير ذلك لن تشعر بالأمن ولن تشعر بالسلام. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا تشرق ولا تغرب، لا تفتش عن الأمن والسلام والاطمئنان هنا أو هناك. كل مال الدنيا وجاهها لن يعطيك أمنا وسلاما واطمئنانا. الله وحده، الله وحده هو الذي يمنحك الأمن والاطمئنان والسلام. لذلك ألم يأني لنا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ تعالوا بدل أن نتخبط يمينا ويسارا، والطريق واضح بين لائح، إنه طريق الارتباط بالله سبحانه وتعالى. تعالوا نبذل الجهد. أنا أعرف أن هناك صعوبات، والله تعالى زودنا بالكثير من العناصر التي تمنحنا وتساعدنا، تساعدنا في رحلة الوصول إلى الاطمئنان. أعطانا منظومة عبادية، أعطانا زادا روحيا، أرسل إلينا أنبياء، قال لنا تعالوا كلموني أنا لست بعيدا عنكم، انتبهوا من اللصوص، وما أكثر اللصوص الذين يقفون بينك وبين الوصول إلى مرحلة النفس المطمئنة. ما أكثر اللصوص! أول هذه اللصوص هو نفس الأمارة بالسوء، ولصوص الجن والإنس هم كثر، ولعل من أخطر اللصوص الذين يقفون بينك وبين الوصول إلى النفس المطمئنة هم الذين يلبسون لبوس الدين، هم الذين يقدمون الدين بطريقة مشوهة، هم الذين يسعون إلى أن يقدموا تصورا عن الشخصية المسلمة بأنها شخصية قاتلة، شخصية مضطربة. هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يربوا الشخصية الإسلامية تربية صحيحة، يربون لنا شخصيات معقدة، مضطربة، قلقة، مجرمة، تستهين بسفك الدماء. هؤلاء هم من أكبر النصوص الذين يقفون حجر عثرة بين الإنسان وبين الوصول إلى النعيم، نعيم الاطمئنان. ولذلك لا بد لنا أن نحذر هؤلاء اللصوص. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول أمير المؤمنين كان صاحب نفس ترتاح إليها النفوس. هذه سمة الشخصية المطمئنة، هذه هي سمة الشخصية الإسلامية المؤمنة، أن يكون شخصا يؤلف محبب تسكن إليه النفوس، تهواه القلوب. كان كل من نظر إلى وجه رسول الله لا يكاد يزيح نظره عن رسول الله، تألفه القلوب، لأنه صاحب نفس ملؤها الحب، ملؤها الحنان، صاحب نفس فيها إشراقة النور الإلهي، لذلك تنشد إليه الأرواح. وقد قال عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه: طبيب دوار بطبه. كان رسول الله طبيبا، لكن أي طبيب؟ ما بينتظر الناس تجي لعنده على العيادة، لا، طبيب دوار بطبه. قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه، يضع ذلك حيث الحاجة إليه. وين؟ شو بداوي الأجساد؟ كلا، من قلوب عمي وآذان صم. يداوي القلوب ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذا القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء. شفاء لما؟ للنفوس العطشة، للنفوس الحيرة، للنفوس الضائعة. هذا هو الإسلام. وكذلك كان الأئمة من أهل البيت عليهم السلام كانوا أصحاب نفس آمنة مطمئنة. وقد ورد في بعض الروايات أن الإمام الحسين نعم كان سلام الله عليه والرماح تتساقط عليه والسيوف تقطع جسده الشريف، لكنه كان مع ذلك يشرق وجهه بالنور، يتلألأ وجهه كما يصفه بعض أعدائه وخصومه، وهو يترنم بلسان الحال والمقال قائلا: هون ما نزل بي أنه بعين الله، إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ مني حتى ترضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نفوسنا مطمئنة بذكره، ومطمئنة بمحبته، ومطمئنة بلقائه، ومستقرة في جنته مع النبي وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.